صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج قاموا بتسجيل هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بمدينة الشهر بحضرموت لفضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، والتي كان تسجيلها والإجابة عنها ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد أول لعام 1420 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محيي الهمم مجري القلم بارئ الأمم بارئ اللسان بارئ الإطراح ومزيح الجناح ومبيح المباح وباعث الأشباح في حنادس الحشرة وعقوبه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. وبعد، هذه القصيدة بعنوان أحشار ما عندي لمحمد المهدي. وقعت يا مهدي، وقعت يا مهد الضلالات بين يدي، مهلا أخا الكذب يبدو كنت مفتقدي. يا طالب العلم من مهد البغاة إلى لحد الدراهم والأفلاس والعدد، قل لي بربك يا مهد الحقارة كم أودعت للسم في ديني ومعتقدي. يا نافخ الكير كان المسك يصحبنا، لما عرفناك ولا بل ولم يعد محمد الشر مهلا إني سائلك، إن كنت تجهل فقد جابت عليك يدي. سماك مقبل كذابا وقد صدق حين رأى القبح في أيامك الجدد. يقول يا سنة الميمون جاء هنا مهدي الضلالات سري منه وابتعدي. بكت فقلنا لما قالت يدنسنا، أو يزرع القات في قلبي وفي خلدي. أغوتك يا مهدي القيتان ما ذلها، أجاب ذلقات حقا ينطفي سهدي. قالت هو المال يعشقهم ويتركنا، ليس لنا المال يا دنياهم التأدي. قالت خسيس هو البدعي، فقلت نعم نلت السفاهة يا فيروس في كبدي. جمعية الحكمة السوداء قد ظهرت اليوم للذئب صيدا بل وللأسد. تستسرق المال خرت بل وأنكسرت، ذهب اليباء وماذا حل بالزبد. دعيه يا سنة الغراء، قولي لهم رامي السهام إلى الأجياب لم يصدي. دعيه يا سنة الغراء، قولي لهم رامي السهام إلى الأجياب لم يصدي. ناحوا المطايا وجاءوا باب مسجدنا يستكففونا وللشحات ألف يدي. ناحوا المطايا وجاءوا باب مسجدنا يستكففونا وللشحات ألف يدي. اليوم تسأل في صنعاء وأين غدت، تسعى وتشحت في أقطار من بلدي. لهم فروع وتلعب عن مراكزنا، سألت جابت بها التدنيس للجسد. لهم طرائق شحت لسنا نعلمها، لهم طرائق شحت لست أعلمها، هم أورثوها فيا للشحذ من نكدي. زعمت أنك تحرق أهل سنتنا، وهذه كنت نافذ هناك، فقال لو أعطاه الله ملك يجمع أهل السنة إلى جزيرة كمران ويحرقهم، ولست أكذب. قد زعمت أنك تحرق أهل سنتنا، اليوم دخان نار فيك تتقدي. أعمالك البيض والسوداء أتحدت وسطر الصفحة البيضاء بالسود. رضيت تلبس ثوب السحت كيف وقد علمت عيشك أياما فلم تذدي. بعت الجنان أترضى تلك كارثة، نسيت عيشك بين اللبن واللحدي. والله لو علم المبتون مات به ليهجر المال والأزواج والولد. أو قد تذكر نارا يوم ما سئمت من العبادة وفيها حبل من مسدي. زر دار دماجي يا مهدي واسألها فيخشع القلب كلا لست منتقدي ترى ابن هادي يا مهدي ما طمع هو العمود لديني بل وكالوتدي شيخ رحيم إمام مخلص أبدا وإن تفجر قلب الخصم من حسدي شيخ رحيم إمام مخلص أبدا وإن تفجر قلب الخصم من حسدي أو زرت بيتا صغيرا شيخ يسكنها علمت أنه عن دنياك مبتعدي أو زرت بيتا صغيرا شيخ يسكنها علمت أنه عن دنياك مبتعدي ما كان يجمع أصناف الطعام ولا ينعم بدنياه تأتيه ولم يلد سحائب الجود درت من أنامله إن يعطك اليوم لم يمن عليك غدي استعطف الطير خامسة فأطعمها فقلت مهلا قال اطعمها من نضدي قال لقد هدم الشؤبوب موكنها فإن أبت نضدي اطعمها من عضدي يا شيخ عفوا فكم آذاك من حدث لن يطفئ النجم إن ينطق بالكمد لست كمثل الذي قد باع سنتنا لست كمثل الذي قد باع سنتنا إلى التي عضت العناد بالبرد لك المحبة مني والتحية كم لك المودة من قلبي ومن خلدي السلام عليكم
ورحمة الله السلام حفظك الله إن شاء الله تكتب بخط جيد وصورنا كمية حفظك الله نعم تفضل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دماج دماج يا أرض الإنسان حدثوني عنك أحدوثة كنت أظنها من نسج الزمان قالوا فيك العلوم والعلوم ألوان وفيك عالم صريح فصيح اللسان فطار قلبي شوقا إليك عبر مطارات الزمان فجئت كأنبي لهفة أبغي الري لعطشان أو كغريب أعيته الغربة أنهكت أضلاعه كدا الأجفان ثم جاء بلده بلد البلدان فحرت فيك لما رأيت من الجنان أعني جنان العلم لا أعني البستان فقلت هنيئا لمن عاش في هذا المكان هو قلعة محصنة الأركان هو مصنع لرجال شجعان هو معمل لإخراج الإنسان أردت نصحي وأردت سعدي وخزي الشيطان فهلم هلم إلى هذا المكان لقد كانت دعوة أهل السنة والجماعة عندنا في مدينة الشحر وما حولها قبل أكثر من 20 عاما ضعيفة ضعيف أهلها يستضعفهم طائفة من القبوريين يسبونهم ويتكلمون فيهم ويطردونهم من المساجد ويسلطون عليهم أبناءهم وسفهاءهم يرمونهم بالحجارة في الشوارع والأزقة ويصيحون وهابي يا وهابي إرشادي يا إرشادي كانوا يقيمون دروسهم في العقيدة والتوحيد خارج المدينة عند السور قال بعضهم يصف حالهم قد كان في ذي الأرض جمع عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار الشيخ محمد بن عمر العماري رحمه الله تعالى وجمع من أولي حبانا كالشيخ علي بن عوض والشيخ سالم وغيرهم حفظهم الله جميعا قد كان في ذي الأرض جمع عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار وجمع من أولي حبانا نعم القوم أهل تودد أذاهم الجهال حتى إنها ضاقت عليهم أرضهم بتمدد رفزتهم حمر البلاد سفاهة نهقا بوهابي شأن محسد يا أيها التاريخ سجلهم على صفحات نور خطها بالعسجد وقد من الله علينا بنعم وفضائل منها حصولنا على مسجد للسنة بل جامع آخر تقام فيه الجمعة على السنة بل دارا للحديث يدرس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي مرجع لأهل ساحل حضرموت والمهرة، تقام فيها دروس علمية طوال العام، لا سيما في فترة الإجازة الصيفية التي يتوافد فيها الطلاب من المهرة وسقطرى وشبوة وحضرموت وعدن، ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مع الخروج للدعوة في كل أسبوع في بلد ما، وتدهورت الصوفية عما كانت عليه حتى صدق عليهم المثل القائل: اتسع الخرق على الرافع. فعادوا أهل السنة والجماعة، فعادوا أهل السنة والجماعة سبا وشتما وتشويها، لكن عداؤهم لا يكون شيئا أمام عداء الحزبيين، هداهم الله أو قصم ظهورهم جميعا. وقد جئنا في هذه الزيارة ومعنا بعض أهل السنة من آبائنا الذين ذاقوا ما ذاقوا، منهم العم الشيخ علي بن عوض بن فاتح حفظه الله، والعم الشيخ عوض بن عيبد حفظه الله تعالى، والعم الشيخ خميس فضيل حفظه الله تعالى وبارك في جميع أهل السنة والجماعة، إلى شيخنا ووالدنا محدث البلاد اليمنية والجزيرة العربية الشيخ العلامة المحدث الفهامة النابغة الصادع بالحق محي السنة طامع البدعة والحزبية المجدد الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله ومتع بحياته الإسلام والمسلمين،
وأنتم حفظكم الله،
دببت للمجد والساعون قد بلغوا حد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر. فيا طالب العلم لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وهذه أسئلة نوجهها إن شاء الله له في هذا المجلس المبارك. يقولون في أول سؤال لهم: نقل عنكم أنكم تجيزون الانتساب للقبيلة لأجل الحج، فغير المنهالي يكتب اسمه ثم المنهالي وكذا العاملي ونحوه، وسمعنا أنكم لم تجوزوا ذلك، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا. نقل عنكم أنكم تجيزون الانتساب لقبيلة غير القبيلة التي ينتسب لها الشخص لأجل الحج، فغير المنهالي يكتب اسمه وقبيلته ثم يقول المنهالي وكذا العامري ونحوه، وسمعنا أنكم لم تجوزوا ذلك، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصحيح أننا لم نجوز ذلك، ولا خير في عبادة تبتدأ بالكاذب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، إن هذه الجوازات والإقامات دخيلة علينا من قبل أعداء الإسلام، لكن نتمشى معها على حد ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنكم سترون أثره وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. الصحيح أنه لا يجوز أن يبتدئ عبادة بالكذب، والله المستعان. تفضل.
جزاكم الله خيرا ومتع الإسلام والمسلمين بحياتكم. السؤال الذي بعده: بعض القبائل عندهم أحكام وعادات، منها أن من أخذ أرضا يقول هي له وكل ما حولها، فيحصل نزاع لأجل هذا، يمتلك بعض الناس وبعض الجماعات صحاري شاسعة، فما هي حدود الملك بالنسبة للأرض؟ بمعنى كم المسافة؟
نعم، لم يثبت شيء فيما أعلم في حدود الأرض المجاورة، وهي راجعة إلى العرف، إلى عرف أهل البلد بدون محاباة ولا ظلم للضعيف. والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا باس بالعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة وقد شكت شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا باس بالعمل بالعرف إلا إذا خالف الكتاب والسنة فهو يعتبر طاغوتا.
جزاكم الله خيرا ومتع الإسلام والمسلمين بحياتكم. ويقولون أيضا: إذا اختصم اثنان من هذه الأعراف والأمور، أنه إذا اختصم اثنان لا بد من وضع ضمان لتنفيذ الحكم من سلاح ونحوه، فما حكم وضع هذا الضمان؟
هذه الضمانة ما أنزل الله بها من سلطان، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الضمانة ربما تحمل الفقير الضعيف على ترك حقه، فلا يملك مالا حتى يقدمه ضمانا، فيترك ماله. المهم، الواجب على المسؤول أن يقضي بين الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك يأخذ على يد الظالم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
قال انصروا يا رسول الله اذا كان مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما؟ قال تأخذ على يده. نعم، فهذا هو الواجب على المسؤولين، ولكن إلى الله المشتكى. لما انتشر قضاة السوء وحكام السوء الذين ليس لهم هم إلا ما أخذوا من المتخاصمين ثم يواعدونهم مواعيد إلى أن يضجر الخصمان، لما كان الأمر كذلك صار كثير من الناس يعدلون إلى التحاكم إلى مشايخ القبائل الطاغوتيين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
ومن هذه الأمور أيضا التي يسألون عنها أنه هذا رجل امرأة ولم يقع شيء بينهما، فيلزم الرجل بخمسين ألف ريال سعودية ونحوها، فما حكم ذلك؟
معنى أنه أراد أن يرتكب مع الفاحشة. وهذه من القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان أو من الأسلاف والأعراب، فينبغي أن يعزر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسوار. ثم بعد ذلك أيضا يدعى إلى التوبة الصادقة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة فأصاب منها ما دون الجماع، فأنزل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، فأنزل الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثبت أن رجلا لقي امرأة وأصاب منها أيضا ما دون الجماع، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصبت حدا فأقموا علي. قال هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فانصرف. فهذه التشديدات 50,000 سعودية، من أين له هذا؟ نعم عشروا الدين والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول: إن هذا الدين يسر، ولن شاد الدين أحد إلا غلب. فالواجب على القبائل أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبتعدوا عن الأحكام الطاغوتية وعن الأسلاف والأعراف الطاغوتية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يحكم أو أن يحكم بما تهوى نفسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. ننصح طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع حتى يسدوا فراغا ويسعوا في الصلح بين المسلمين وينفذوا أحكام الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك. ومن هذه الأحكام والعادات أيضا أنه إن وقع زنا بينهما،
نعم، أنه إيش؟
إن وقع زنا بينهما يطالب بمئة ألف ريال سعوديا أو نحوها على سبيل الصلح للحكم.
على سبيل الصلح
للحكم.
أعد السؤال. كلمة كلمة.
وأنه إن وقع زنا بينهما.
كناية.
زنا. الفرع السابق أنه إن راودها من غير زنا. والآن إن وقع زنا بينهما.
جنين.
زنا. زنا. إن وقعت الفاحشة بينهما.
يعني ارتكبت الفاحشة.
نعم. ارتكبت الفاحشة بينهما. يطالب بمئة ألف ريال سعوديا. يطالب بمئة ألف ريال سعوديا لا على الحكم بل هذا للصلح فقط.
أفن ثم أفن ثم أفن لهذه الأشراف والأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا في البكرين. وأما الثيبان وحدهما ثيب فالثيب يرجم حتى يموت ويعتبر طهارة له. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالمهم هذه أسلاف وأعراف وصلح. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا صلح باطل. نعم.
بارك الله في عمركم ومتعنا بحياتكم.
بارك الله فيكم.
السؤال الثالث: ما حكم شراء أو بيع الخارج من الإنسان أو روث الحيوان لأجل أن يعمل منه سماد للزراعة؟
اختلف العلماء في هذا، أيجوز أن يعمل منه السماد للزراعة؟ أما إذا كان قد وجد عليه حتى صار مثل الرماد فقد استحال ولا يعد نجسا، وأما إذا لم يوجد عليه وبقي على حالته اختلف العلماء في ذلك. والذي ننصح به هو الابتعاد عنه، والله المستعان.
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ويقولون أيضا: هل يجوز نقل أعضاء الميت إلى الحي أو نقل أعضاء من الحي إلى الميت؟ من الحي إلى الحي.
نعم، الصحيح أنه لا يجوز. أما الحي للحي فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأنت ملك لله عز وجل، لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك. وأما عضو ميت لحي فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر حيا، على أن الحديث مختلف في صحته وضعفه. وعلى كل فماذا فما أظنه يعيش، ما أظنه ينتفع بعضو ميت إذا كان قبل أن يموت، فيمكن على أننا لسنا متأكدين أنه سيموت. فكم من شخص قرر الأطباء أنه قد يعني انتهى أجله وأنه ميت، ثم بعد ذلك يشفي الله سبحانه وتعالى. وما أكثر من حصل له هذا. المرأة الجزائرية، شخص أيضا في الكويت، ولد صغير ذهب به إلى الخارج فقالوا انتهى، ما بقي إلا أنه ينتظر وقت وساعته. ثم بعد ذلك جاءهم شخص وهم ضايقون بهذا الولد ذرعا، جاءهم إلى الكويت قال: اعطوني هذا الولد فإن شبه رددته إليكم وإلا استرحتم منه. قالوا: خذه. فأخذه وصار يعطي له لبن إبل وبول إبل، وما هي إلا مدة يسيرة وإذا الولد ما شاء الله بخير. ويسألهم أولئك الذين قد قرروا مماته، يسألونهم من الخارج: ماذا عملتم وماذا وماذا؟ حتى إنني أخبرت أنه الآن أخبرني فيصل الدكتور فيصل الجنامي ويقول هم الآن يحللون لبن الإبل يحللونه وقد سبقهم ابن سينا من زمن قديم نعم على أنه علاج لأمراض شتى والله المستعان. فكم من شخص يقرر الأطباء بأنه ميت ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى، فلا ننصح بهذا والله المستعان. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم أنكم لا تقولون بحجية الإجماع، لكن بقي إجماع الصحابة إن ثبت عنهم هل يحتج به أم لا؟
قبل هذا نطالب بثبوته، فإذا ثبت فالذي يأخذ بالإجماع يستأنس به، أما الأدلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. على أنني لا أعلم مسألة قد خالفنا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم والله المستعان. نعم
جزاكم الله خيرا ومتعنا بعلومكم. يقولون ما حكم رش الماء على القبر بعد الدفن، وكذا حكم وضع الأحجار عليه؟
وكذا إيش
حكم وضع الأحجار عليه؟
أما رش الماء على القبر فإن كان من أجل ألا يتناثر ترابه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما إذا كان من أجل عقيدة فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما وضع الأحجار إذا كان في أطرافه من أجل أن تحفظ التراب فلا بأس بذلك، وأما ما يفعله أهل بلدنا والظاهر أيضا يفعله بعض البلدان الأخرى عندنا، يضعون للمرأة اثنتين وللرجل واحدة حجرا واحدة، وعند بعضهم يضعون للمرأة ثلاثة أحجار وللرجل حجرين، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان، وإذا استطعت أن تأخذ تلك الأحجار وترمي بها وأقبح من هذا ذكر نسب بالكتابة على لوح كما هو موجود في صعدة وفي صنعاء وفي بعض البلاد الإسلامية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وما أحوج تلك الألواح وتلك القبور المجصصة ما أحوجها إلى أن تكسر الألواح وأن تساوى القبور المجصصة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. وماذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فالمهم أن هذا يا إخواننا من العادات الجاهلية، وأقبح من هذا بناء الجبال أو دخول أو إدخال القبور في المساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ترف وتضييع لأموال المسلمين في تلكم الجبال. لو بنيت مدارس تحفيظ قرآن لم تلا اليمن في مدارس تحفيظ القرآن. قباب في العينات قريبة تريم، قباب ماذا؟ بارك الله فيكم، يعني مزخرفة مشيدة على أبو بكر بن سالم، يا سعد من زاره، إمام عبد برهان ما شاعت أخباره أيضا. ماذا يا إخوان؟ ما أدري ما هي الأبيات. يا أبا بكر بن سالم نريد سيل يطرع قامه أو بهذا المعنى. فالمهم غلو عند الصوفية وغلو عند الشيعة، ويدافعون عن الشرك، يدافعون عن الشرك. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يدعنوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعتمدوا في رزقهم على الله لا على أبي بكر بن سالم ولا على السدانة ولا على بكر الهادي. عجل الله بزوال تلكم القبة المزخرفة المشيدة التي غزتنا إيران وأصبح مخذول صعدة يقرؤون كأنهم يحجون منسك إذا ذهبوا. المهم ومشايخ القبائل والمسؤولون، يا معشر المشايخ ويا معشر المسؤولين، إذا لم تنكروا هذا المنكر العظيم، الشرك بالله الذي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبادته، ونعم إذا لم تنكروا هذا فما فائدة وجود شيخ وما فائدة وجود مسؤول؟ اي نعم يا اخوان، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. المسؤولون يستطيعون يأخذون الضرائب والجمارك ويلحقون لها من بطون الشعاب ومن رؤوس الجبال. أي نعم، المشايخ مشايخ القبائل يستطيعون. نعم نعم، لو قال لهم علي عبد الله الصالح، يا معشر المشايخ، من أخرب قبة الهادي رفعت رتبته إلى عظيم، وإلا إلى كذا وكذا، لرأيتهم يباشرون ماذا يا إخوان؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. صحيح منكر عظيم، منكر عظيم في يمننا وفي السودان وفي الشام، وبقي أرض الحرمين متماسكة متماسكة لا بأس وإن كان يوجد محمد علوي مالكي فماذا يا إخوان؟ المهم هذه الجباب ستزال إن شاء الله غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى.
والذين يقفون أمام الشر ويدافعون عن الشر. نعم يا إخوان ماذا
فضلا اقلب الشريط.
ويدافعون عن الشرك. نعم يا أخوان ماذا نبغي من مسؤول لا يغير المنكر؟ أعظم المنكرات في الوجود يا أخوان ما هي؟ الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وماذا يا إخوان؟ وكذا أيضا بارك الله فيكم في حضرموت. في حضرموت في الحوطة نعم ماذا يرقصون في المسجد مع الطارات؟ يرقصون في المسجد لا بارك الله في صوفية الحوطة ولا جزاهم الله عن الإسلام خيرا. نعم يا إخواننا، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، الرفض يجب أن يرجع إلى إيران. اليمن غنية بحثنا من الروافض، غنية بحثنا من الروافض، ما نحتاج الإيرانيين، يزيدون الطين بلة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ونفع الإسلام والمسلمين بكم. السؤال الذي بعده: اشتهر في بعض النواحي عندنا أن هناك بيوتات عندهم خاصية هي علاج بعض الأمراض كندغ الحيات والعقارب ونحوها، وذلك بواسطة التفل والنفل، فهل يذهب عند هؤلاء إذا لم يظهر لنا من مظاهر الشرك عندهم شيء؟
نعم، لا بأس بذلك، لا يمنع أن يجعل الله سبحانه وتعالى في بعض البيوت نعم سرا، ويجعل الله شفاء بعض عباده على أيديهم، والله المستعان. نعم،
يجوز
أن يدري شر أن يعتقد الذاهب أن ليس بأيديه نافع ولا ضرر، ولكنه مثل ما يذهب إلى الدكتور، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خير ونبارك فيك.
بارك الله فيكم.
يقول بعض إخواننا من أهل السنة من الذين يعملون في البحر: يحصل عندنا في عملنا في البحر أنه ربما خرج الواحد من البحر إلى الشاطئ مع الأذان ويجد المشترين على الشاطئ، فهل يبيع لهم أم ماذا يعمل؟ وإذا ذهب إلى الصلاة ولم يبع شيئا خشي أن يقع في أمرين: ذهوله في صلاته وضعف السوق، فما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
إذا أذن المؤذن وجب عليه أن يجيب ولو تناوبوا وهم أمناء فلا بأس بذلك، أن يبقى واحد عند البضاعة وماذا وآخرون يذهبون ويصلون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
جزاكم الله خيرا. وإن كان يوم الجمعة؟
نعم،
وإن كان في يوم الجمعة الأذان
أيضا ولو يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع على قلبه. فماذا؟ فمفهومه أنه لو تركها جمعة أو جمعتين فلا بأس بذلك، وننصح بالتناوب في هذا. نعم، بقي أنه يجب عليه أن يأمر الناس أن يذهبوا إلى الصلاة. نعم،
يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: نساء يصلين مع إمام في مكان خاص بهن، وفي أثناء الصلاة انقطع مكبر الصوت، فماذا يفعل؟ هل يقدمن واحدة منهن، أم يصلين منفردات، أم يقطعن الصلاة حتى يعود المكبر؟ وإذا عاد أثناء الصلاة
أثناء صلاتهن فماذا يفعلن؟
تتقدم واحدة وتصلي بهن، وماذا ولو رجع وهن في الركعة ممكن أن يرجعن معه، أما في غير الركعة فلهن أن يعتزلنه، والله المستعان. والرجل الذي خرج وهو يصلي مع معاذ ابن جبل ما عاتبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خرج وصلى منفردا، فلا باس بذلك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
ومن اسئلتهم التي طرحوها انه اذا ما حكم او اذا اجتمع ضعيف ومرسل واختلف المخرج، فهل يرتقيان او فهل يرتقي الحديث الى الحجيه؟
هذه مساله اجتهاديه، قالها الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرساله، وهي ليست ملزمه، فالمساله مساله اجتهاديه. إن غلب على ظنك أن هذا يقوي هذا فلك أن تأخذ به، وإن غلب على ظنك أن هذا لا يرتقي معه الحجية فماذا، فلست ملزما بذلك، لأنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
وانتم جزاكم الله خيرا.
يقولون ذكر الذهبي رحمه الله تعالى ان المدلس اذا كان مكثرا عن شيخه فان عنعنته مقبوله، فما رايكم في هذا؟
اما على الاطلاق فلا، فالوليد بن مسلم مدلس وقد اكثر عن الاوزاعي، وما قال العلماء أن روايته مقبولة، وكذلك بقي بن الوليد. نعم يروي عن بحير بن سعد وعن جماعة من الشاميين وأكثر عنهم، وإذا عن يخشى من تدليس التسوية، وهكذا أيضا الوليد بن مسلم، والله المستعان.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله.
يقولون نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينفرد بتعريف للمرسل الخفي، وأنه رواية المعاصر عمن لم يسمع منه، وأن هذا ليس بتدليس، وبهذا يوهم الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاح وغيره، لكن الناظر في صنيع الأئمة المتقدمين يرى أنهم يطلقون على تلك الصورة التي سماها الحافظ بالمرسل الخفي تدليسا، منها ما جاء عن أحمد كما في المعرفة والتاريخ المجلد الثاني الصفحة 33 بعد 600، قال كان ابن المبارك يرسل عن الحسن قيل يدلس قال نعم، وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع، وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من زيد بن أسلم، وعد جماعة ثم قال وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. وجاء عن ابن معين أنه قال لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن أسلم، وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع من يحيى بن أبي كثير، أخذ عنه كتابة عن أخيه ولم يسمعه فدلسه عنه كما في التاريخ برقم 3983. وكل من ألف قبل الحافظ في مصطلح الحديث جعل هذه الصورة من التدليس لا غير، والله أعلم، فما رأيكم في هذا؟
الذي نعرفه أن تعريف المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا تعريف عند الحافظ المرسل الخفي. ثم بعد ذلك من الصعب جدا أن نجمع أقوالهم أقوال أصحاب المصطلح على شيء واحد، فهم يختلفون أيما اختلاف. فننصح بحكاية قول أحمد وحكاية قول غيره، ولا نلزم الآخرين الذين ما تكلموا بهذا، لا نلزمهم بهذه القاعدة، فإن أصحاب المصطلح كغيرهم من أصحاب الفقه ومن أيضا المحدثين الذين اختلفوا في توثيق الرجل وتضعيفه وتصحيح الحديث وتضعيفه، وهكذا أيضا من غيرهم. فلا ينبغي أن تأخذ قول أحمد وتلزم يحيى بن معين، أو تأخذ قول يحيى بن سعيد وتلزم عبد الرحمن بن مهدي، أو تقول وهو يعني أو تعزو ذلك الكلام إلى المحدثين كلهم. فإذا قرأ في كتاب من أقرب المراجع وهو تدريب الراوي، يرى الشخص ما يذهله من اختلاف. أي نعم، فذا يقول هذا نعم يحتج به، وآخر يقول لا يحتج به، وآخر. فالسلامة، والذي ننصح به كل أخ أن يعزو إلى كل محدث ما قاله، ولا يلزم الآخرين بما قاله ذلكم، إلا إذا قالوا إنهم موافقون له أو هو وافقهم وقد سبقوه إلى ذلك، والله المستعان. نعم، ماذا بارك الله فيكم. المهم حذاري أن تريد أن تلزم المحدثين في قول واحد من المحدثين، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خير ومبارك فيك. تحصل انه يعتمد على الان يعتمد على صنيع الائمه المتقدمين،
على صنيع المتقدمين.
نعم، لانه يخالف كلام الحافظ في تعريف المرسل اذ يسمونه تدليسا.
فماذا يكون المرسل الخفي على هذا؟
على هذا لا يكون مرسلا، لا يكون هناك
مرسل، لا يكون مرسل خفي مره.
نعم، على هذا الذي قالوه.
ها،
على هذا الذي قالوه ما يكون
قبل المرسل الخفي، وقد ألف فيه الظاهر قدر 3 مجلدات أو مجلدان في المرسل الخفي. نعم، 5 مجلدات، والله المستعان. بارك الله فيك.
طيب، يقولون في سؤالهم أيضا الذي بعده، امرأة أرضعت ولدين أمهاتهم مختلفة وللمرضع أولاد. السؤال: هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع أم مع اختلاف أمهاتهم؟ هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع مع اختلاف أمهاتهم؟
نعم، يعتبران أخوين من الرضاع. نعم، ولو اختلفت أمهاتهم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
أنتم بارك الله فيك.
يقولون في سؤال ذي بعده: أم الزوجة من الرضاعة هل هي محرم أم لا؟
أم الزوجة من الرضاعة،
نعم،
الظاهر وأم، نعم، ماذا بارك الله فيكم، وأمهات نسائكم
وهو يشمل الأم والجدة والله المستعان.
جزاكم الله خير مبارك فيكم. وما ذكروها أيضا في أسئلتهم.
ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ قل 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 ولا شيء. بارك الله فيك. نعم
جزاكم الله. يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة وقبل انتهاء العدة جاء ليراجعها فوافق أبوها وامتنعت هي ولم تدخل عليه بل كلمته من وراء الحجاب وقالت إنها محرم عليه لأنه طلقها وهو قد جاء بنية إرجاعها، فما الحكم في مثل هذا؟
وليس لها الخيار في هذا إذا لم يأخذ عوضا، فليس لها الخيار. ممكن أن يشهد شاهدين وتعتبر امرأته. نعم
جزاكم الله خير.
ما دام أن العدة باقية. نعم.
ومن هذه الأسئلة أيضا يقولون: عندنا في البلد أمور تحصل في الجنائز.
نعم.
يقولون: عندنا أمور في البلد تحصل مع تشييع الجنائز.
إيه؟
منها أنهم يقصون الجنازة ببعض الأكسية الخضراء اللماعة المكتوب عليها آيات قرآنية بكتابة ذهبية، ثم عند المشي بالجنازة يأخذون برفع الأصوات بلا إله إلا الله، أضف إلى ذلك بعض الاستغاثات نحو يا مولاي، لا سيما في جنائز الملقبين بالسادة. فما موقف طالب العلم السلفي من المشي وتشييع مثل هذه الجنائز؟
إن كانت جنازة سني وأسرته من المبتدعة فننصح باتباع جنازة السني ولا يشاركهم في شيء من بدعهم، وإن كانت جنازة بدعي فله أن إذا لم تبلغ بدعته إلى الكفر له أن يتبعها وله أن لا يفعل، وقد اختلف السلف في ذلك. الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في الكلام على حديث صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله بعد أن بين ضعفه، قال: ومن صحت صلاته صحت إمامته. وهكذا أيضا الصلاة يجوز أن يصلى عليه، ولكن من السلف من اعتزل الصلاة على المبتدعة فله هذا وله هذا والله المستعان. والذي ننصح به أن لا تحضر جنائز المبتدعة، فهو سيتقدم مبتدع ويصلي بهم، وكذلك أيضا يسمع أمورا منكرة لا يستطيع أن يغيرها. وأما قولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل بلد سالف، لا نقول لكل أهل بلد سنة، ولكن سوالف. في مكة نعم تسمعهم يقولون وحدوه ويمشون قليلا ثم يقولون وحدوه وهكذا. فالمهم هذه البدع لا يهتم كثير من أهل العلم في القضاء عليها، وواجب على أهل العلم أن يحرصوا على القضاء عليها. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى، فنحن هاهنا لا نحضر إلا إذا دعينا ونقيم الصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بقيت أربع أسئلة.
بقي أربع أسئلة وانتهى.
انتهى.
ما شاء الله. طيب إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك
الله خير مبارك فيك. يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: ما حكم الرطوبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي ناقضة؟ هل هي ناقضة للوضوء ونجسة أم لا؟
أما النجاسة فليست بنجسة، وقد كان النساء موجودات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها نجسة. وأما النقض فإن كان مستمرا بحيث لو تذهب وتتوضأ نعم يخرج منها في الطريق أو إذا صلت فهي تعتبر مثل صاحب سلس البول والمستحابة، لا شيء عليها إن شاء الله، تصلي على الحالة التي هي عليها. وأما لو ذهبت وتوضأت ممكن أن تصلي الصلاة نعم على طهارة، فيلزمها أن تذهب وتتوضأ، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: هل مسح الأسنان بالخرق هل مسح الأسنان بالخرق أو التسوك بغير عود الأراد بغير عود الأراد تعبدا يصل إلى حد البدعة؟
لا أعلم مانعا من هذا بشرط أن لا يكون مضرا للأسنان. فهم يقولون إن عود الرمان ربما يضر بالأسنان، يقولون هكذا، وإن ضر فإذا لم يكن مضرا بالأسنان فلا باس بذلك إن شاء الله. لا أعلم مانعا سوى أخذ خرقة ومسحا إذا لم يكن عنده سواك، وإلا فالسواك يعتبر علاجا أيضا للأسنان، سواك الأراك وكذلك أيضا أي سواك ممكن أن يتسوق به ما لم يكن مضرا للثة ومضرا للأسنان، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا
وحفظكم الله.
يقولون في سؤالهم الأخير: ما هي نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم وفي علومك ونصر بكم الإسلام والمسلمين وقمع بكم البدعة والمبتدعين إلى أهل السنة بالشحر وما حولها وللصوفية وللحزبيين بارك الله فيكم؟
أما نصيحتي للإخوة أصحاب الشحر حفظهم الله تعالى، فهو أنه يجب عليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهم بأخوين فاضلين نعم مبرزين في العلم، الأخ عبد الرحمن والأخ عبد الله، أنصحهم بالالتفاف حولهم وبالمحافظة عليهم، ولا يصل أن يوصل إليهم أحد. وإخواننا أهل الشعر نعم ماذا يقصرون في هذا الأمر، وبحمد الله ما قد قصروا ولا شقي منهم، لكن ننصحهم أيضا فالمبتدع يتبرمون من الدروس العلمية التي يقيمها الأخوان الفاضلان حفظهم الله تعالى. هذه أول نصيحة، وهي في المقدمة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لوجه الله عز وجل. وننصحهم أيضا بالمحافظة على أوقاتهم، طلبة العلم يتفرغون للعلم النافع الذين هم متفرغون، ومن كان مشغولا فننصحه أن ينظم وقته ويجعل لطلب العلم وقتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لأهلك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، ولجورك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ننصحهم بهذا أن يلتفوا حول إخوانهم وأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، فالعراقيل أمام العلم النافع كثيرة كثيرة، وأن يجعلوا لهم سواء في الأسبوع أو في 15 أو في الشهر ليلة في الخروج للدعوة إلى الله. فهذا أمر الحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، أسأل الله يبارك فيهم. لو لم يكن إلا أنهم زحزحوا الحزب المبتدع عبد الله بن فيصل الأهدل، نعم، وهدل بهدلته إلى ماذا؟ إلى غيل بني طيب، إلى غيل وبني وزير أبا وزير، والحمد لله، وسيمشي ويرتحل إلى يرجع إلى بيت الأهدل إلى تهامة، وإيش جاء به إلى حضرموت؟ نعم، يضل أهل حضرموت. فماذا؟ فالحمد لله أنتم على خير، والسني على خير، إن خرج دعوة فهو على خير، وإن بقي يدرس العلم ويحفظ القرآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران. فأنتم على خير، دروسكم دروس الحمد لله نافعة، وتحرصون على إحضار أبنائكم. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وإياك إياك 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 أن تهمل من استرعاك الله إياهم. نعم، سواء من زوجة أو أخت. وماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وحذاري حذاري يا أهل السنة، ليست النصيحة لأهل الشحر فقط، بل لأهل السنة كلهم: حذاري حذاري من الأبالسة الذين يريدون أن يفرقوا بين أهل السنة، يسلكون مسلكا شيطانيا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم إن الشيطان قد أيسى يعبد المصلون، ولكن تحريش يحرش بين أهل السنة. أنت لا تدعو الناس إلى تقليدك، إياك أن تدعو الناس إلى تقليدك، ولا تنفر الناس عن سنة رسول الله، ولا تشدد على الناس، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أعداء الإسلام حتى أمريكا تكيد لكم يا أهل السنة. نعم، أما الحزبيون فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقولوا للناس حسنا. نحن نتكلم فيهم من أجل مصلحتهم، وماذا يا إخواننا، ولا بد أيضا من الجرح والتعديل، فقد أجمع من يعتد به على الجرح والتعديل وعلى التنفير عن أهل البدع. هم ينفرون عنا صباحا ومساء، فنحن ننفر عن المبتدعة وندعو الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ومن أسباب الفرقة ومن أسباب ضياع الوقت الجدل. روى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما عندنا وقت للجدل يا أخوان، ما عندنا وقت للجدل. منا من يريد أن يحفظ القرآن، ومنا من يريد أن يبرز في اللغة العربية، ومنا من يريد أن يبرز في معرفة السنة صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. ما عندنا وقت، حتى لو جاءك الحزبي يريد أن يجادلك تقول له: اذهب إلى شاك مثلك، فإني على ثبات من ديني. اي نعم. ماذا يا إخوان، هم ليس لهم إلا هذا. أفتح باب الجدل وهكذا اصطياد المغفلين، لأن فيه مغفلين. هذا نقولها بشويش، يعني ماذا ما نرى فيه مغفلين من أهل السنة. ما تدري، والله ما درينا أين الحق، مع أصحابنا أهل السنة ومع الحزبين. وهؤلاء يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، ويؤمنون بأن لله عينين، ويؤمنون بأن لله يدين. ونسيت يا مسكين أنهم يحاربون السنة، نسيت يا مسكين بأنهم يجيزون الانتخابات الديمقراطية الطاغوتية، نسيت يا مسكين بأنهم ينضمون مع الإخوان المسلمين، نسيت يا مسكين بأنهم أخذوا مساجد إخواننا بعدن، نسيت يا مسكين بأنهم ماذا ينفرون عن السنة وعن أهل السنة. ورحم الله من قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. ويا سبحان الله يا سبحان الله يا إخوان، ما طعن طاعن في أهل الحديث إلا ومسخه الله. انظروا إلى محمد المهدي وعمار بن ناشر وعبد الله الأهدل. أي نعم، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسما باله قليل الرجاء. أي نعم، ماتوا وهم أحياء يمشون بسبب عداوتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم وجعل هذه المجالس في ميزان حسناتكم.
صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج قاموا بتسجيل هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من إخواننا السلفيين بمدينة الشهر بحضرموت لفضيلة الشيخ الوالد المحدث مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، والتي كان تسجيلها والإجابة عنها ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد أول لعام 1420 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع والفائدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله محيي الهمم مجري القلم بارئ الأمم بارئ الوسم بالغ الإفراح ومزيح الجناح ومبيح المباح وباعث الأشباح في حنادس الحشرة وعقوبة، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. وبعد، هذه القصيدة بعنوان أعشار ما عندي لمحمد المهدي. وقعت يا مهدي، وقعت يا مهد الضلالات بين يدي، مهلا أخا الكذب يبدو كنت مفتقدي. يا طالب العلم من مهد البغاة إلى لحد الدراهم والأفلاس والعدد، قل لي بربك يا مهد الحقارة كم أودعت للسم في ديني ومعتقدي. يا نافخ الكير كان المسك يصحبنا، لما عرفناك ولا بل ولم يعدي. محمد الشر مهلا إني سائلك، إن كنت تجهل فقد جابت عليك يدي. سماك مقبل كذابا وقد صدق حين رأى القبح في أيامك الجدد. يقول يا سنة الميمون جاء هنا، مهد الضلالات سري منه وابتعدي. بكت فقلنا لما قالت يدنسنا، أو يزرع القات في قلبي وفي خلدي. أغوتك يا مهدي القيتان ما ذلها، أجاب ذلقات حقا ينطفي سهدي. قالت هو المال يعشقهم ويتركنا، ليس لنا المال يا دنيا دنياهم التئدي. قالت خسيس هو البدعي، فقلت نعم نلت السفاهة يا فيروس في كبدي. جمعية الحكمة السوداء قد ظهرت اليوم للذئب صيدا بل وللأسد. تستسرق المال خرت بل وأنكسرت، ذهب بيباء وماذا حل بالزبد. دعيه يا سنة الغراء، قولي لهم رامي السهام إلى الأجياب لم يصدي. دعيه يا سنة الغراء، قولي لهم رامي السهام إلى الأجياب لم يصدي. ناحوا المطايا وجاءوا باب مسجدنا، يستكففونا وللشحات ألف يدي. ناحوا المطايا وجاءوا باب مسجدنا يستكففونا وللشحات ألف يدي. اليوم تسأل في صنعاء وأين غدت تسعى وتشحت في أقطار من بلدي. لهم فروع وتلعب عن مراكزنا سألت جابت بها التدنيس للجسد. لهم طرائق شحت لسنا نعلمها لهم طرائق شحت لست أعلمها هم أورثوها فيا للشحذ من نكدي. زعمت أنك تحرق أهل سنتنا وهذه كنت نافس هناك فقال لو أعطاه الله ملك يجمع أهل السنة إلى جزيرة كمران ويحرقهم ولست أكذب. قل زعمت أنك تحرق أهل سنتنا اليوم دخان نار فيك تتقدي. أعمالك البيض والسوداء أتحدت وسطر الصفحة البيضاء بالسود. رضيت تلبس ثوب السحت كيف وقد علمت عيشك أياما فلم تذلي. بعت الجنان أترضى تلك كارثة نسيت عيشك بين اللبن واللحدي. والله لو علم المبتون مات به ليهجر المال والأزواج والولد. أو قد تذكر نارا يوم ما سئمت من العباد وفيها حبل من مسدي. زر دار دماج يا مهدي واسألها فيخشع القلب كلا لست منتقدي. ترى ابن هادي يا مهدي ما طمع هو العمود لديني بل وكالوتدي. شيخ رحيم إمام مخلص أبدا وإن تفجر قلب الخصم من حسدي. شيخ رحيم إمام مخلص أبدا وإن تفجر قلب الخصم من حسدي. أو زرت بيتا صغيرا شيخ يسكنها علمت أنه عن دنياك مبتعدي. أو زرت بيتا صغيرا شيخ يسكنها علمت أنه عن دنياك مبتعدي. ما كان يجمع أصناف الطعام ولا ينعم بدنياه تأتيه ولم يلد. سحائب الجود درت من أنامله إن يعطك اليوم لم يمن عليك غدي. استعطف الطير خامسة فأطعمها فقلت مهلا قال اطعمها من نضدي. قال لقد هدم الشؤبوب موكنها فإن أبت نضدي اطعمها من عضدي. يا شيخ عفوا فكم آذاك من حدث لم يطبئ النجم إن ينطق بالكمد. لست كمثل الذي قد باع سنتنا لست كمثل الذي قد باع سنتنا إلى التي عضت العناد بالبرد. لك المحبة مني والتحية كم لك المودة من قلبي ومن خلدي. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم السلام حبيبك الله. إن شاء الله تكتب بخط جيد وصورنا كمية حفظك الله. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دماج دماج يا أرض الإنسان حدثوني عنك حدوثة كنت أظنها من نسج الزمان. قالوا فيك العلوم والعلوم ألوان وفيك عالم صريح فصيح اللسان فطار قلبي شوقا إليك عبر مطارات الزمان. فجئت كأنبي لهفة أبغي الري لعطشان أو كغريب أعيته الغربة أنهكت أضلاعه كذا الأجفان. ثم جاء بلده بلد البلدان فحرت فيك لما رأيت من الجنان. أعني جنان العلم لا أعني البستان. فقلت هنيئا لمن عاش في هذا المكان. هو قلعة محصنة الأركان هو مصنع لرجال شجعان هو معمل لإخراج الإنسان. أردت أصحي وأردت سعدي وخزي الشيطان فهلم هلم إلى هذا المكان. لقد كانت دعوة أهل السنة والجماعة عندنا في مدينة الشحر وما حولها قبل أكثر من 20 عاما ضعيفة ضعيف أهلها يستضعفهم طائفة من القبوريين يسبونهم ويتكلمون فيهم ويطردونهم من المساجد ويسلطون عليهم أبناءهم وسفهاءهم يرمونهم بالحجارة في الشوارع والأزقة ويصيحون وهابي يا وهابي إرشادي يا إرشادي.
كانوا يقيمون دروسهم في العقيدة والتوحيد خارج المدينة عند السور. قال بعضهم يصف حالهم: قد كان في ذي الأرض جمع عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار الشيخ محمد بن عمر العماري رحمه الله تعالى، وجمع من أولي حبانا كالشيخ علي بن عوض والشيخ سالم وغيرهم حفظهم الله جميعا. قد كان في ذي الأرض جمع عندهم علم النبي المصطفى المتجرد نحو ابن عمار، وجمع من أولي حبانا نعم القوم أهل تودد أذاهم الجهال حتى إنها ضاقت عليهم أرضهم بتمدد، رفثتهم حمر البلاد سفاهة نهقا بوهابي شأن محسد. يا أيها التاريخ سجلهم على صفحات نور خطها بالعسجد. وقد من الله علينا بنعم وفضائل منها حصولنا على مسجد للسنة، بل جامع آخر تقام فيه الجمعة على السنة، بل دار للحديث يدرس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي مرجع لأهل ساحل حضرموت والمهرة، تقام فيها دروس علمية طوال العام لا سيما في فترة الإجازة الصيفية التي يتوافد فيها الطلاب من المهرة وسقطرى وشبوة وحضرموت وعدن، ولله الحمد والمنة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مع الخروج للدعوة في كل أسبوع في بلد ما، وتدهورت الصوفية عما كانت عليه حتى صدق عليهم المثل القائل: اتسع الخرق على الرافع. فعادوا أهل السنة والجماعة سبا وشتما وتشويها، لكن عداءهم لا يكون شيئا أمام عداء الحزبيين، هداهم الله أو قصم ظهورهم جميعا. وقد جئنا في هذه الزيارة ومعنا بعض أهل السنة من آبائنا الذين ذاقوا ما ذاقوا، منهم العم الشيخ علي بن عوض بن فاتح حفظه الله، والعم الشيخ عوض بن عيبد حفظه الله تعالى، والعم الشيخ خميس فضيل حفظه الله تعالى وبارك في جميع أهل السنة والجماعة، إلى شيخنا ووالدنا محدث البلاد اليمنية والجزيرة العربية الشيخ العلامة المحدث الفهامة النابغة الصادع بالحق محيي السنة طامع البدعة والحزبية المجدد الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله ومتع بحياته الإسلام والمسلمين،
وأنتم حفظكم الله،
دبت للمجد والساعون قد بلغوا حد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من وافى ومن صبر. فيا طالب العلم لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وهذه أسئلة نوجهها إن شاء الله له في هذا المجلس المبارك. يقولون في أول سؤال لهم: نقل عنكم أنكم تجيزون الانتساب للقبيلة لأجل الحج، فغير المنهالي يكتب اسمه ثم المنهالي وكذا العامري ونحوه، وسمعنا أنكم لم تجوزوا ذلك، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا. نقل عنكم أنكم تجيزون الانتساب لقبيلة غير القبيلة التي ينتسب لها الشخص لأجل الحج، فغير المنهالي يكتب اسمه وقبيلته ثم يقول المنهالي وكذا العامري ونحوه، وسمعنا أنكم لم تجوزوا ذلك، فنرجو البيان وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصحيح أننا لم نجوز ذلك،
ولا خير في عبادة تبتدأ بالكاذب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم، إن هذه الجوازات والإقامات دخيلة علينا من قبل أعداء الإسلام، لكن نتمشى معها على حد ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنكم سترون أثره وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. الصحيح أنه لا يجوز أن يبتدئ عبادة بالكذب، والله المستعان.
تفضل. جزاكم الله خيرا ومتع الإسلام والمسلمين بحياتكم. السؤال الذي بعده: بعض القبائل عندهم أحكام وعادات، منها أن من أخذ أرضا يقول هي له وكل ما حولها، فيحصل نزاع لأجل هذا، يمتلك بعض الناس وبعض الجماعات صحاري شاسعة، فما هي حدود الملك بالنسبة للأرض؟ بمعنى كم المسافة؟
نعم، لم يثبت شيء فيما أعلم في حدود الأرض المجاورة، وهي راجعة إلى العرف، إلى عرف أهل البلد بدون محاباة ولا ظلم للضعيف. والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا باس بالعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة وقد شكت شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا باس بالعمل بالعرف إلا إذا خالف الكتاب والسنة فهو يعتبر طاغوتا.
جزاكم الله خيرا ومتع الإسلام والمسلمين بحياتكم. ويقولون أيضا: إذا اختصم اثنان من هذه الأعراف والأمور، أنه إذا اختصم اثنان لا بد من وضع ضمان لتنفيذ الحكم من سلاح ونحوه، فما حكم وضع هذا الضمان؟
هذه الضمانة ما أنزل الله بها من سلطان، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الضمانة ربما تحمل الفقير الضعيف على ترك حقه فلا يملك مالا حتى يقدمه ضمانا فيترك مالا. المهم الواجب على المسؤول أن يقضي بين الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك يأخذ على يد الظالم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال انصره يا رسول الله إذا كان مظلوما فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال تأخذ على يده. نعم، فهذا هو الواجب على المسؤولين، ولكن إلى الله المشتكى. لما انتشر قضاة السوء وحكام السوء الذين ليس لهم هم إلا ما أخذوا من المتخاصمين ثم يواعدونهم مواعيد إلى أن يضجر الخصمان، لما كان الأمر كذلك صار كثير من الناس يعدلون إلى التحاكم إلى مشايخ القبائل الطاغوتيين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
ومن هذه الأمور أيضا التي يسألون عنها أنه هذا رجل امرأة ولم يقع شيء بينهما فيلزم الرجل بخمسين ألف ريال سعودية ونحوها، فما حكم ذلك؟
معناه أنه أراد أن يرتكب مع الفاحشة. وهذه من القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان أو من الأسلاف والأعراب، فينبغي أن يعذر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواق. ثم بعد ذلك أيضا يدعى إلى التوبة الصادقة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا لقي امرأة فأصاب منها ما دون الجماع، فأنزل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، فأنزل الله سبحانه وتعالى
أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وثبت أن رجلا لقي امرأة وأصاب منها أيضا ما دون الجماع فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصبت حاصبت حدا فاغموا علي. قال هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فانصرف. فهذه التشديدات 50,000 سعودية، من أين له هذا؟ نعم المهم، نعم عشروا الدين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول إن هذا الدين يسر، ولئن شاد الدين أحد إلا غلب. فالواجب على القبائل أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبتعدوا عن الأحكام الطاغوتية وعن الأسلاف والأعراف الطاغوتية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله، ليس لأحد أن يحكم أو أن يحكم بما تهوى نفسه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان اللذان في النار فأحدهما عرف الحق وقضى بخلافه، والآخر قضى على جهل. وأما القاضي الذي هو في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. ننصح طلبة العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع حتى يسدوا فراغا ويسعوا في الصلح بين المسلمين وينفذوا أحكام الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك. ومن هذه الأحكام والعادات أيضا أنه إن وقع زنا بينهما، إن وقع زنا بينهما يطالب ب100,000 ريال سعوديا أو نحوها على سبيل الصلح للحكم.
على سبيل الصلح
للحكم.
أعد السؤال. كلمة كلمة.
وأنه إن وقع زنا بينهما.
كناية.
زنا. الفرع السابق أنه إن راودها من غير زنا. والآن إن وقع زنا بينهما.
جنين.
زنا. زنا. إن وقعت الفاحشة بينهما.
يعني ارتكبت الفاحشة.
نعم. ارتكبت الفاحشة بينهما. يطالب ب100,000 ريال سعوديا. يطالب ب100,000 ريال سعوديا لا على الحكم بل هذا للصلح فقط.
أفن ثم أفن ثم أفن لهذه الأشراف والأعراف. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة وهذا في البكرين. وأما الثيبان وحدهما ثيب فالثيب يرجم حتى يموت ويعتبر طهارة له، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالمهم هذه أسلاف وأعراب وصلح. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، فهذا صلح باطل.
نعم، بارك الله في عمركم ومتعنا بحياتكم.
بارك الله فيكم.
السؤال الثالث: ما حكم شراء أو بيع الخارج من الإنسان أو روث الحيوان لأجل أن يعمل منه سماد للزراعة؟
اختلف العلماء في هذا، أيجوز أن يعمل منه سماد للزراعة؟ أما إذا كان قد وجد عليه حتى صار مثل الرماد فقد استحال ولا يعد نجسا، وأما إذا لم يوجد عليه وبقي على حالته اختلف العلماء في ذلك، والذي ننصح به هو الابتعاد عنه، والله المستعان.
نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ويقولون أيضا: هل يجوز نقل أعضاء الميت إلى الحي أو نقل أعضاء من الحي إلى الميت؟ من الحي إلى الحي.
نعم، الصحيح أنه لا يجوز. أما الحي للحي فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأنت ملك لله عز وجل، لا يجوز لك أن تتصرف في نفسك. وأما عضو ميت لحي فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر حيا، على أن الحديث مختلف فيه في صحته وضعفه. وعلى كل فماذا فما أظنه يعيش، ما أظنه ينتفع بعضو ميت إذا كان قبل أن يموت، فيمكن على أننا لسنا متأكدين أنه سيموت. فكم من شخص قرر الأطباء أنه قد يعني انتهى أجله وأنه ميت، ثم بعد ذلك يشفيها الله سبحانه وتعالى. وما أكثر من حصل له هذا. المرأة الجزائرية شخص أيضا في الكويت
ولد صغير ذهب به إلى الخارج فقالوا انتهى ما بقي إلا أنه ينتظر وقت وساعته. ثم بعد ذلك جاءهم شخص وهم ضايقون بهذا الولد ذرعا, جاءهم إلى الكويت قال اعطوني هذا الولد فإن شبي رددته إليكم وإلا استرحتم منه. قالوا خذه, فأخذه وصار يعطي له لبن إبل وبول إبل وما هي إلا مدة يسيرة وإذا الولد ما شاء الله بخير. ويسألهم أولئك الذين قد قرروا مماته يسألونه من الخارج ماذا عملتم وماذا وماذا, حتى إنني أخبرت أنه الآن أخبرني فيصل الدكتور فيصل الزنامي ويقول هم الآن يحللون لبن الإبل يحللونه وقد سبقهم ابن سينا من زمن قديم نعم على أنه علاج لأمراض شتى والله المستعان. فكم من شخص يقرر الأطباء بأنه ميت ثم بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى, فلا ننصح بهذا والله المستعان. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم أنكم لا تقولون بحجية الإجماع, لكن بقي إجماع الصحابة إن ثبت عنهم هل يحتج به أم لا؟
قبل هذا نطالب بثبوته, فإذا ثبت فالذي يأخذ بالإجماع يستأنس به, أما الأدلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله, ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. على أنني لا أعلم مسألة قد خالفنا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم والله المستعان. نعم
جزاكم الله خيرا ومتعنا بعلومكم. يقولون ما حكم رش الماء على القبر بعد الدفن, وكذا حكم وضع الأحجار عليه؟
وكذا إيش
حكم وضع الأحجار عليه؟
أما رش الماء على القبر فإن كان من أجل ألا يتناثر ترابه فلا بأس بذلك إن شاء الله, وأما إذا كان من أجل عقيدة فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما وضع الأحجار إذا كان في أطرافه من أجل أن تحفظ التراب فلا بأس بذلك, وأما ما يفعله أهل بلدنا والظاهر أيضا يفعله بعض البلدان الأخرى عندنا يضعون للمرأة اثنتين وللرجل واحدة حجرا واحدة, وعند بعضهم يضعون للمرأة ثلاثة أحجار
وللرجل حجرين، هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. وإذا استطعت أن تأخذ تلك الأحجار وترمي بها، وأقبح من هذا ذكر نسب بالكتابة على لوح، على لوح كما هو موجود في صعدة وفي صنعاء وفي بعض البلاد الإسلامية، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وما أحوج تلك الألواح وتلك القبور المجصصة، ما أحوجها إلى أن تكسر الألواح وأن تساوى القبور المجصصة كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. وماذا؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص. فالمهم أن هذا يا إخواننا من العادات الجاهلية، وأقبح من هذا بناء الجبال أو دخول أو إدخال القبور في المساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ترف وتضييع لأموال المسلمين في تلكم الجبال. لو بنيت مدارس تحفيظ قرآن لم تلا اليمن بمدارس تحفيظ القرآن. قباب في العينات قريبة تريم، قباب ماذا؟ بارك الله فيكم، يعني مزخرفة مشيدة على أبو بكر بن سالم، يا سعد من زاره، إمام عبرهان ما شاعت أخباره أيضا. ماذا يا إخوان؟ ما أدري ما هي الأبيات. يا أبا بكر بن سالم نريد سيل يطرع قامه أو بهذا المعنى. فالمهم غلو عند الصوفية وغلو عند الشيعة، ويدافعون عن الشرك، يدافعون عن الشرك. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يذعنوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعتمدوا في رزقهم على الله، لا على أبي بكر بن سالم ولا على السدانة ولا على بكر الهادي. عجل الله بزوال تلك القبة المزخرفة المشيدة التي غزتنا إيران وأصبح مخذول صعدة يقرؤون كأنهم يحجون منسك إذا ذهبوا. المهم ومشايخ القبائل والمسؤولون، يا معشر المشايخ ويا معشر المسؤولين، إذا لم تنكروا هذا المنكر العظيم، الشرك بالله الذي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبادته، ونعم إذا لم تنكروا هذا فما فائدة وجود شيخ، وما فائدة وجود مسؤول؟ أي نعم يا إخوان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المسؤولون يستطيعون يأخذون الضرائب والجمارك ويلحقون لها من بطون الشعاب ومن رؤوس الجبال. أي نعم المشايخ مشايخ القبائل يستطيعون. نعم لو قال لهم علي عبد الله الصالح: يا معشر المشايخ، من أخرب قبة الهادي رفعت رتبته إلى عظيم، وإلا إلى كذا وكذا لرأيتهم يباشرون. ماذا يا إخوان؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. صحيح منكر عظيم في يمننا وفي السودان وفي الشام، وبقي أرض الحرمين متماسكة لا بأس، وإن كان يوجد محمد علوي مالكي فماذا يا إخوان؟ المهم هذه الجبال ستزال إن شاء الله غدا أو بعد غد بإذن الله تعالى.
والذين يقفون أمام الشرك ويدافعون عن الشرك. نعم يا إخوان، ماذا
فضلا اقلب الشريط.
ويدافعون عن الشرك. نعم يا أخوان، ماذا 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 نبغي من مسؤول لا يغير المنكر؟ أعظم المنكرات في الوجود يا إخوان ما هي؟ الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم شيء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وماذا يا إخوان؟ وهكذا أيضا بارك الله فيكم في حضرموت، في حضرموت في الحوطة، في الحوطة أي نعم، ماذا يرقصون في المسجد مع الطارات، يرقصون في المسجد. لا بارك الله في صوفية الحوطة ولا جزاهم الله عن الإسلام خيرا. نعم يا إخواننا، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ نعم، الرفض، الرفض يجب أن يرجع إلى إيران. اليمن غنية بحفنة من الروافض، غنية بحفنة من الروافض. ما نحتاج الإيرانيين يزيدون الطين بلة، والله المستعان.
جزاكم الله خير ونفع الإسلام والمسلمين بكم. السؤال الذي بعده: اشتهر في بعض النواحي عندنا أن هناك بيوتات عندهم خاصية هي علاج بعض الأمراض كندغ الحيات والعقارب ونحوها، وذلك بواسطة التفل والنفل، فهل يذهب عند هؤلاء إذا لم يظهر لنا من مظاهر الشرك عندهم شيء؟
نعم، لا بأس بذلك، لا يمنع أن يجعل الله سبحانه وتعالى في بعض البيوت نعم سرا، ويجعل الله شفاء بعض عباده على أيديهم، والله المستعان. نعم،
يجوز
أن يشر أن يعتقد الذاهب أن ليس بأيديهم نافع ولا ضرر، ولكنه مثل ما يذهب إلى الدكتور، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خير ومبارك فيك.
بارك الله فيك.
يقول بعض إخواننا من أهل السنة من الذين يعملون في البحر: يحصل عندنا في عملنا في البحر أنه ربما خرج الواحد من البحر إلى الشاطئ مع الأذان ويجد المشترين على الشاطئ، فهل يبيع لهم أم ماذا يعمل؟ وإذا ذهب إلى الصلاة ولم يبع شيئا خشي أن يقع في أمرين: ذهوله في صلاته وضعف السوق، فما حكم الشرع في هذا؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
إذا أذن المؤذن وجب عليه أن يجيب ولو تناوبوا وهم أمناء فلا بأس بذلك، أن يبقى واحد عند البضاعة وماذا وآخرون يذهبون ويصلون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
جزاكم الله خيرا. وإن كان يوم الجمعة؟
نعم،
وإن كان في يوم الجمعة الأذان
أيضا ولو يوم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ترك الجمعة ثلاثة جمع طبع على قلبه فماذا؟ فمفهومه أنه لو تركها جمعة أو جمعتين فلا بأس بذلك، وننصح بالتناوب في هذا. نعم، بقي أنه يجب عليه أن يأمر الناس أن يذهبوا إلى الصلاة. نعم،
يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: نساء يصلين مع إمام في مكان خاص، نساء يصلين مع إمام في مكان خاص بهن، وفي أثناء الصلاة انقطع مكبر الصوت، فماذا يفعل؟ هل يقدمن واحدة منهن، أم يصلين منفردات، أم يقطعن الصلاة حتى يعود المكبر؟ وإذا عاد أثناء الصلاة أثناء صلاتهن فماذا يفعلن؟
تتقدم واحدة وتصلي بهن، وماذا ولو رجع وهن في الركعة؟ ممكن أن يرجعن معه، أما في غير الركعة فلهن أن يعتزلنه، والله المستعان. والرجل الذي خرج وهو يصلي مع معاذ ابن جبل ما عاتبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، خرج وصلى منفردا، فلا باس بذلك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
ومن اسئلتهم التي طرحوها أنه إذا ما حكم أو إذا اجتمع ضعيف ومرسل واختلف المخرج، فهل يرتقيان أو فهل يرتقي الحديث إلى الحجية؟
هذه مسألة اجتهادية، قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وهي ليست ملزمة، فالمسألة مسألة اجتهادية. إن غلب على ظنك أن هذا يقوي هذا فلك أن تأخذ به، وإن غلب على ظنك أن هذا لا يرتقي معه الحجية فماذا؟ فلست ملزما بذلك، لأنه اجتهاد من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم.
وانتم جزاكم الله خيرا.
يقولون: ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن المدلس إذا كان مكثرا عن شيخه فإن عنعنته مقبولة، فما رأيكم في هذا؟
أما على الإطلاق فلا، فالوليد بن مسلم مدلس وقد أكثر عن الأوزاعي، وما قال العلماء أن روايته مقبولة، وكذلك بقي ابن الوليد. نعم، يروي عن بحير بن سعد وعن جماعة من الشاميين وأكثر عنهم، وإذا عن يخشى من تدليس التسوية، وكذا أيضا الوليد بن مسلم، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
بارك الله فيك.
يقولون: نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينفرد بتعريف للمرسل الخفي، وأنه رواية المعاصر عمن لم يسمع منه، وأن هذا ليس بتدليس، وبهذا يوهم الحافظ رحمه الله تعالى ابن الصلاح وغيره، لكن الناظر في صنيع الأئمة المتقدمين يرى أنهم يطلقون على تلك الصورة التي سماها الحافظ بالمرسل الخفي تدليسا، منها ما جاء عن أحمد كما في المعرفة والتاريخ المجلد الثاني الصفحة 33 بعد 600، قال: كان ابن المبارك يرسل عن الحسن، قيل: يدلس؟ قال: نعم. وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع، وقال أيضا سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من زيد بن أسلم، وعد جماعة ثم قال: وقد حدث عن هؤلاء على التدليس ولم يسمع منهم. وجاء عن ابن معين أنه قال: لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن أسلم، وقدم معاوية بن سلام عليهم فلم يسمع من يحيى بن أبي كثير، أخذ عنه كتابة عن أخيه ولم يسمعه فدلسه عنه كما في التاريخ برقم 3983. وكل من ألف قبل الحافظ في مصطلح الحديث جعل هذه الصورة من التدليس لا غير، والله أعلم، فما رأيكم في هذا؟
الذي نعرفه أن تعريف المرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، هذا تعريف عند الحافظ المرسل الخفي. ثم بعد ذلك من الصعب جدا أن نجمع أقوالهم، أقوال أصحاب المصطلح على شيء واحد، فهم يختلفون أيما اختلاف. فننصح بحكاية قول أحمد وحكاية قول غيره، ولا نلزم الآخرين الذين ما تكلموا بهذا، لا نلزمهم بهذه القاعدة، فإن أصحاب المصطلح كغيرهم من أصحاب الفقه ومن أيضا المحدثين الذين اختلفوا في توثيق الرجل وتضعيفه وتصحيح الحديث وتضعيفه، وكذا أيضا من غيرهم، فلا ينبغي أن تأخذ قول أحمد وتلزم يحيى بن معين، أو تأخذ قول يحيى بن سعيد وتلزم عبد الرحمن بن مهدي، أو تقول وهو يعني أو تعزو ذلك الكلام إلى المحدثين كلهم. فإذا قرأ في كتاب من أقرب المراجع وهو تدريب الراوي يرى الشخص ما يذهله من اختلاف، أي نعم فذا يقول هذا نعم يحتج به، وآخر يقول لا يحتج به، وآخر فالسلامة. والذي ننصح به كل أخ أن يعزو إلى كل محدث ما قاله، ولا يلزم الآخرين بما قاله ذلكم، إلا إذا قالوا إنهم موافقون له أو هو وافقهم وقد سبقوا إلى ذلك، والله المستعان. نعم، ماذا؟ بارك الله فيكم. المهم حذاري أن تريد أن تلزم المحدثين في قول واحد من المحدثين، والله المستعان. نعم،
جزاكم الله خير ومبارك فيك. تحصل أنه يعتمد على الآن يعتمد على صنيع الأئمة المتقدمين،
على صنيع المتقدمين.
نعم، لأنه يخالف كلام الحافظ في تعريف المرسل إذ يسمونه تدليسا.
فماذا يكون المرسل الخفي على هذا؟
على هذا لا يكون مرسلا، لا يكون هناك
لا يكون مرسل خفي مرة.
نعم، على هذا الذي قالوا على هذا الذي قالوا
ما يكون وابو المرسل الخفي، وقد أولف فيه الظاهر قدر 3 مجلدات أو مجلدان في المرسل الخفي. نعم، 5 مجلدات. والله المستعان.
جزاكم الله
خيرا. بارك الله فيك.
طيب، يقولون في سؤالهم أيضا الذي بعده: امرأة أرضعت ولدين أمهاتهم مختلفة وللمرضع أولاد، السؤال: هل الولدان يعتبران أخوين من الرضاع أم مع اختلاف أمهاتهم؟
نعم، يعتبران أخوين من الرضاع. نعم، ولو اختلفت أمهاتهم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيك.
أنتم بارك الله فيك.
يقولون في سؤال ذي بعده: أم الزوجة من الرضاعة هل هي محرم أم لا؟
أم الزوجة من الرضاعة؟
نعم.
الظاهر وأم نعم ماذا بارك الله فيكم، وأمهات نسائكم، وهو يشمل الأم والجدة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وما ذكروها أيضا في أسئلتهم.
ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ قل ولا شيء. بارك الله فيك. نعم.
يقول: الرجل طلق زوجته طلقة واحدة، وقبل انتهاء العدة جاء ليراجعها فوافق أبوها وامتنعت هي ولم تدخل عليه، بل كلمته من وراء الحجاب وقالت إنها محرم عليه لأنه طلقها وهو قد جاء بنية إرجاعها، فما الحكم في مثل هذا؟
وليس لها الخيار في هذا إذا لم يأخذ عوضا، فليس لها الخيار. ممكن أن يشهد شاهدين وتعتبر امرأته. نعم،
جزاكم الله خيرا.
ما دام أن العدة باقية. نعم.
ومن هذه الأسئلة أيضا يقولون: عندنا في البلد أمور تحصل في الجنائز.
نعم.
يقولون: عندنا أمور في البلد تحصل مع تشييع الجنائز.
إيه؟
منها أنهم يقصون الجنازة ببعض الأكسية الخضراء اللماعة المكتوب عليها آيات قرآنية بكتابة ذهبية، ثم عند المشي بالجنازة يأخذون برفع الأصوات بلا إله إلا الله، أضف إلى ذلك بعض الاستغاثات نحو يا مولاي، لا سيما في جنائز الملقبين بالسادة، فما موقف طالب العلم السلفي من المشي وتشييع مثل هذه الجنائز؟
إن كانت جنازة سني وأسرته من المبتدعة فننصح باتباع جنازة السني ولا يشاركهم في شيء من بدعهم، وإن كانت جنازة بدعي فله أن إذا لم تبلغ بدعته إلى الكفر له أن يتبعها وله أن لا يفعل، وقد اختلف السلف في ذلك. الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في الكلام على حديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، بعد أن بين ضعفه قال: ومن صحت صلاته صحت إمامته. وهكذا أيضا الصلاة يجوز أن يصلى عليه، ولكن من السلف من اعتزل الصلاة على المبتدعة فله هذا وله هذا، والله المستعان. والذي ننصح به أن لا تحضر جنائز المبتدعة، فهو سيتقدم مبتدع ويصلي، يتقدم مبتدع ويصلي بهم، وكذلك أيضا يسمع أمورا منكرة لا يستطيع أن يغيرها. وأما قولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل بلد سالف، لا نقول لكل أهل بلد سنة ولكن سوالف. في مكة نعم تسمعهم يقولون وحدوه ويمشون قليلا ثم يقولون وحدوه وهكذا. فالمهم هذه البدع لا يهتم كثير من أهل العلم في القضاء عليها، وواجب على أهل العلم أن يحرصوا على القضاء عليها. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى فنحن هاهنا لا نحضر إلا إذا دعينا ونقيم الصلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بقيت أربع أسئلة وانتهى.
ما شاء الله. طيب إن شاء الله، جزاك الله خير.
الله خير مبارك فيك. يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: ما حكم الرطوبات التي تخرج من المرأة؟ هل هي ناقضة للوضوء ونجسة أم لا؟
أما النجاسة فليست بنجسة، وقد كان النساء موجودات على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما نقل أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها نجسة. وأما النقب فإن كان مستمرا بحيث لو تذهب وتتوضأ نعم يخرج منها في الطريق أو إذا صلت فهي تعتبر مثل صاحب سلس البول والمستحابة، لا شيء عليها إن شاء الله تصلي على الحالة التي هي عليها. وأما لو ذهبت وتوضأت ممكن أن تصلي الصلاة نعم على طهارة، فيلزمها أن تذهب وتتوضأ، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقولون في سؤالهم الذي بعد هذا: هل مسح الأسنان بالخرق أو التسوك بغير عود الأراد تعبدا يصل إلى حد البدعة؟
لا أعلم مانعا من هذا بشرط أن لا يكون مضرا للأسنان. فهم يقولون إن عود الرمان ربما يضر بالأسنان، يقولون هكذا وإن ضر فإذا لم يكن مضرا بالأسنان فلا بأس بذلك إن شاء الله. لا أعلم مانعا سوى أخذ خرقة ومسحا إذا لم يكن عنده سواك، وإلا فالسواك يعتبر علاجا أيضا للأسنان، سواك الأراك وكذلك أيضا أي سواك ممكن أن يتسوك به ما لم يكن مضرا للثة ومضرا للأسنان، والله المستعان.
جزاكم الله خير ومبارك فيكم. يقولون في سؤالهم الأخير: ما هي نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم وفي علومك ونصر بكم الإسلام والمسلمين وقمع بكم البدعة والمبتدعين إلى أهل السنة بالشحر وما حولها وللصوفية وللحزبيين بارك الله فيكم؟
أما نصيحتي للإخوة أصحاب الشحر حفظهم الله تعالى، فهو أنه يجب عليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهم بأخوين فاضلين نعم مبرزين في العلم الأخ عبد الرحمن والأخ عبد الله أنصحهم بالالتفات حولهم وبالمحافظة عليهم، ولا يصل أن يوصل إليهم أحد. وإخواننا أهل الشعر نعم ماذا يقصرون في هذا الأمر، وبحمد الله هم ما قد قصروا ولا شقي منهم، لكن ننصحهم أيضا فالمبتدع يتبرمون من الدروس العلمية التي يقيمها الأخوان الفاضلان حفظهم الله تعالى. هذه أول نصيحة، وهي في المقدمة بعد تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لوجه الله عز وجل. وننصحهم أيضا بالمحافظة على أوقاتهم، طلبة العلم يتفرغون للعلم النافع الذين هم متفرغون، ومن كان مشغولا فننصحه أن ينظم وقته ويجعل لطلب العلم وقتا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لأهلك عليك حقا، ولجسمك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ننصحهم بهذا أن يلتفوا حول إخوانهم وأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع، فالعراقيل أمام العلم النافع كثيرة كثيرة، وأن يجعلوا لهم سواء في الأسبوع أو في 15 أو في الشهر ليلة في الخروج للدعوة إلى الله. فهذا أمر الحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، أسأل الله يبارك فيهم. لو لم يكن إلا أنهم زحزحوا الحزب المبتدع عبد الله بن فيصل الأهدل نعم، وهدل بهدلته إلى ماذا؟ إلى غيل بني طيب، إلى غيل وبني وزير أبا وزير، والحمد لله وسيمشي ويرتحل إلى نعم يرجع إلى بيت الأهدل إلى تهامة، وإيش جابه إلى حضرموت؟ نعم يضل أهل حضرموت. فماذا؟ فالحمد لله أنتم على خير والسني على خير، إن خرج دعوة فهو على خير، وإن بقي يدرس العلم ويحفظ القرآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران. فأنتم على خير، دروسكم دروس الحمد لله نافعة، وتحرصون على إحضار أبنائكم. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وإياك إياك أن تهمل من استرعاك الله إياهم. نعم، سواء من زوجة أو أخت. وماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وحذاري حذاري يا أهل السنة، ليست النصيحة لأهل الشحر فقط، بل لأهل السنة كلهم. حذاري حذاري من الأبالسة الذين يريدون أن يفرقوا بين أهل السنة، يسلكون مسلكا شيطانيا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم، إن الشيطان قد أيسى يعبد المصلون، ولكن تحريش يحرش بين أهل السنة. أنت لا تدعو الناس إلى تقليدك، إياك أن تدعو الناس إلى تقليدك، ولا تنفر الناس عن سنة رسول الله، ولا تشدد على الناس. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. أعداء الإسلام حتى أمريكا تكيد لكم يا أهل السنة. نعم، أما الحزبيون فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ويقول للناس حسنا. نحن ماذا؟ نحن نتكلم فيهم من أجل مصلحتهم. وماذا يا إخواننا؟ ولا بد أيضا من الجرح والتعديل، فقد أجمع من يعتد به على الجرح والتعديل وعلى التنفير عن أهل البدع. هم ينفرون عنا صباحا ومساء، فنحن ننفر عن المبتدعة وندعو الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ومن أسباب الفرقة ومن أسباب ضياع الوقت الجدل. روى الترمذي في جامعه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما عندنا وقت للجدل يا أخوان، ما عندنا وقت للجدل. منا من يريد أن يحفظ القرآن، ومنا من يريد أن يبرز في اللغة العربية، ومنا من يريد أن يبرز في معرفة السنة صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها. ما عندنا وقت، حتى لو جاءك الحزبي يريد أن يجادلك تقول له: اذهب إلى شاك مثلك، فإني على ثبات من ديني. أي نعم. ماذا يا إخوان؟ هم ليس لهم إلا هذا. أفتح باب الجدل وهكذا اصطياد المغفلين، لأن فيه مغفلين. هذا نقولها بشويش، يعني ماذا؟ ما نرى فيه مغفلين من أهل السنة. ما تدري، والله ما درينا أين الحق، مع أصحابنا أهل السنة أو مع الحزبين. وهؤلاء هؤلاء يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه، ويؤمنون بأن لله عينين، ويؤمنون بأن لله يدين. ونسيت يا مسكين أنهم يحاربون السنة، نسيت يا مسكين بأنهم يجيزون الانتخابات الديمقراطية الطاغوتية، نسيت يا مسكين بأنهم ينضمون مع الإخوان المسلمين، نسيت يا مسكين بأنهم أخذوا مساجد إخواننا بعدن، نسيت يا مسكين بأنهم ماذا ينفرون عن السنة وعن أهل السنة. ورحم الله من قال إذا رأيت الرجل يطعن في أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. ويا سبحان الله يا سبحان الله يا إخوان، ما طعن طاعن في أهل الحديث إلا ومسخه الله. انظروا إلى محمد المهدي وعمار بن ناشر وعبد الله الأهدل. نعم، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. نعم، ماتوا وهم أحياء يمشون بسبب عداوتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، وأسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، وجعل هذه المجالس في ميزان حسناتكم.